بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثالثة والرابعة من بحث سماحة العلامة الشيخ محمد سند حفظه الله بعنوان النيات والخواطر في حملة الشرف لحج 1425 للهجرة.
اللي هي مرتبة الخاطر أو مرتبة النية ليست فيها أي رخصة. ومن ثم ورد عن أمير المؤمنين التشديد على أنه يخاطب أصحابه سلام الله عليه: أما السب فسبوني، وأما البراءة فلا تبرأوا مني، فإني ولدت على الفطرة. طبعا هذا ليس خطاب فقط أصحاب أمير المؤمنين، هذا الخطاب عام لكل المؤمنين إلى يوم القيامة. طبعا ما المراد من البراءة والسب؟ السب يكون باللفظ تقية، إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا الذي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن البراءة المقصود منها التي لا تسوق، أي براءة؟ يعني بحسب ماذا؟ الارتكاز القلبي. بحسب الارتكاز القلبي لا يسوق للإنسان والعياذ بالله أن يوطن إلى نفسه أعوذ بالله القطيعة لنهج أمير المؤمنين، لمسار أمير المؤمنين، لمواقف أمير المؤمنين. في دعاء التوجه في الصلاة ماذا نقرأ؟ على دين محمد وجهت وجهي، إلى آخر دعاء، على دين محمد، على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي عليه السلام، أو في بعض التعابير في الدعاء وهدي علي عليه السلام. فإذا ما يمكن أعوذ بالله أن نوطن أنفسنا بأننا أعوذ بالله نبرأ أو نقاطع مسار منهاج أمير المؤمنين. فإذا هذا الحديث الشريف الذي هو قاعدة عقائدية لشيعة علي إلى يوم القيامة، أنه مهما تكالبت عليهم الظروف وليعطي بلسانه ما يتقي به على نفسه، وليعطي الخصم بلسانه ما يتقي به على نفسه، ولكن في قرارة قلبه لا يحل له ماذا؟ أن يعوذ بالله أن يستحلي ويستحب النفر من أمير المؤمنين، من علي بن أبي طالب. لأني ولدت على الفطرة، يعلل عليه السلام، يعني الفطرة المتجسدة الإلهية الكاملة في من؟ في أمير المؤمنين. فأنت تبرأ من ماذا؟ من الفطرة الإلهية أعوذ بالله. هذه أيضا معطوفة على نفس المطلب، أنه إذن في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ليس هناك خيار للإنسان أن يرخص لنفسه قلبيا أن يستحب المنكر أو يستعذب المنكر أو يستحلي المنكر أو يميل إلى المنكر أو ينجذب إلى المنكر. ربما نستصغره ونجعله هينا وهو عند الله عظيم. إقامة الإنسان على مثل النية أعظم خطرا وخطبا عند الله من ارتكاب نفس الفعل الخارجي. لأن مرت علينا في الأبحاث السابقة أن خطب الفعل الخارجي ليس له خطب خطير بقدر ماذا؟ النية. النية. لذا التجبر على الباري تعالى، الرعونة، التكبر، التمرد، كلها صفات بلحاظ الحالة النفسية ليست بلحاظ الحالة البدنية. كلها يعني الإنسان مجاهدته مكابدته في أن يطوع يطيع يلين ذاته ذليل أمام الباري تعالى. كذلك في الأمر المعروف أنها المنكر، ومر أن الأمر المعروف أنها المنكر ليس بلحاظ، وهذا كثير يخطئون من المؤمنين، ربما حتى كتابة الفقهاء فيها مسامحة، أنه يحسم الإنسان أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني لو تلاحظ الكتب الفقهية فيها هذا الإيحاء ربما الغير مقصود، وهو أن الباب الأمر معروف النهي عن المنكر، يعني بلحاظ ماذا؟ بلحاظ وضعك وعيشك الراهن، وعيشك الراهن بلحاظ الوضع والعيش الراهن، ولهذا الحال هذا ليس صحيح. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بماذا؟ بحياة الإنسان الراهن المعاشر، بل ماذا؟ بل تستوعب ماذا؟ تستوعب من أول الدنيا إلى آخرها. وهذا يدل على صحة الإنسان. روح الإنسان روح موجود وسيع جدا. أنت أيها الإنسان لست قزما بقدر حدود وقصر حياتك التي تعيش فيها في عمرك. أنت طبيعتك الله بناك وخلق وجهزك بذات وجود وسيع جدا، الوجود وسيع جدا، يعني حملك مسؤولية أن تتخذ موقف تجاه كل أحداث التاريخ ما كان وما سيأتي. إذن ليش حملني أنا الإنسان؟ لماذا يحمل الله عز وجل مثل هذه المسؤولية؟ ما هي مثل مسؤولية باب الأمر المعروف النهي عن المنكر القلبي؟ ولا تحد هذه المسؤولية لماذا؟ بالقضايا الفردية، بل حتى بالقضايا الاجتماعية، بل حتى بماذا؟ بل حتى على حال بالقضايا الاجتماعية، بل ليس المجتمع المعاصر لي، بل كل المجتمعات، كل الملل، كل النحل. مثلا من باب المثال، من يمر على مظلوم ولا يستطيع أن ينصره ولا ينصره مثلا يؤاخذ بذلك، أو لا ينكره بقلبه حتى يؤاخذ بذلك. مما يعني ماذا؟ معنى الإنسان مجهز بمقام وجودي معين، طاقة وجودية معينة غير محصورة منحصرة بحياة التي يعيش فيها، بعمر السنين التي يعيش فيها. فإذا كان الإنسان كفؤ لمثل هذا، لهذه المنحة الإلهية، يستطيع إذن أن يعيش نفسه ماذا؟ يعيش نفسه بوسع ما جهزه الله من مقام وجودي، يتضامن مع الصالحين، سلسلة الصالحين من أول تاريخ البشرية إلى آخر تاريخ البشرية. يشاركهم في الموقف. لدينا في بعض الروايات أن نوح وإبراهيم يأتيان إلى سيد الأنبياء في يوم القيامة المحشر، ويريدان من النبي أن يشهد لهما بالوفاء في تبليغ الرسالة. فيبعث النبي صلى الله عليه وآله حمزة سيد الشهداء يعني في زمانه، وجعفر الطيار ليشهد نوح ولإبراهيم بماذا؟ بالوفاء بالرسالة. شلون يعني حمزة وما كان في زمن النبي إبراهيم ولا نوح؟ كيف يتحملون مثل المسؤولية؟ المسؤولية في وين؟ في محاكمة ومداينة أخروية التي ليس فيها أي عبث ولا لعب، وإنما جدية وواقعية وحقيقية وخطيرة. بسبب أن حمزة وجعفر الطيار وصل إلى ما وصل إليه من مقامات بحيث يتباهى بهم السجاد في المسجد الأموي، المهم وصل إلى مقامات من الإيمان والمعرفة واليقين بدور الأنبياء، فهما لا يختص شأنهما بزمانهما، أصبح شأنهما ماذا؟ يغطي دور حتى في الأمم السابقة. هذا مو مثل ما يقول نوع من الالتفاف حول الوثائق والسندات الإلهية في يوم القيامة. هذه بلا ريب لابد أنه تكون حقائق. كيف تكون حقيقة أنه حمزة وجعفر الطيار يكون لهما دور في المداينة والمحاججة بين النبي نوح وقومه وبين النبي إبراهيم وقومه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي أن حمزة والطيار حمزة وجعفر الطيار لم يكونا يعيشا زمانهما فقط، بل كانا بإيمانهما إذن لهما موقف، لهما معرفة، لهما مسؤولية تجاه حتى الأزمان والأدوار الأخرى. إذا الإنسان وثق أن الله عز وجل أعطاه مثل القابلية بتوسط شوف النية وبحث النية وعالم الروح، أعطاه مثل هالقابلية وهالقوة وهالقدرة، حين يرتفع عن مستوى زمانه ما يتضيق بمستوى زمانه. أمير المؤمنين طبعا سيد الوصيين وهلم جراء، هذا لا الآن خوض لنا في هذه الخصوصيات، لكن في روايات الفريقين وردت أن أمير المؤمنين عليه السلام كان نزاع بين الملائكة، نزاع طبعا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون، ولكن بمعنى نظير قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، من باب مثلا قد يكون هناك قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فمن كان معلم الملائكة؟ آدم بما بصفته ماذا صار معلم الملائكة؟ بصفته خليفة الله في أرضه. إذا الإنسان الكامل يمكن أن يصل، انظروا إلى الإنسان إذا تجاوز ضيق البقعة الأرضية اللي يعيش فيها، تجاوزها إلى عالم روحه وسيعة جدا مجهزة مؤهلة إلى مقامات ومكانات كثيرة، حين يدين يعطى مثل الشؤون، شؤون أن يكون معلم الملائكة. أو أن أمير المؤمنين عليه السلام ورد في رواية الفريقين كان حكما بين نزاعات الملائكة، كما تشير الآية الكريمة في الملأ الأعلى إذ يختصمون، الملأ الأعلى ملأ الملائكة. الاختصام ليس بمعنى ذكرت النزاع الحيواني الموجود في أبناء الكرة الأرضية، المقصود عنده نوع من اختلاف العلم أو قصور في العلم وما شابه ذلك عند الملائكة، لأن الملائكة أيضا طبقات ودرجات في العلم. المقصود فإذا الإنسان الذي يمكن أن يعيش في بيئة روحه وبيئة أفعال روحه نواياه معرفته خواطره يتسامى ويتعالى عن العيش في ضيق الحقبة الزمنية البدنية الأرضية التي يعيشها. من ثم هذه مسؤولية ثمينة وكريمة الله عز وجل أودعها الإنسان لنا نحن الآن أبناء الأمة الإسلامية في زمننا هذا وفي كل زمن، أنك يجب أن يكون لك موقف في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا لا يحد بزمانك الذي تعيش فيه. ننسى كل ما تتوسع مسؤوليته ولو التكليف، مسؤولية التكليف والتشريع، كل ما تتوسع مسؤوليته ما يدل على مقام أنه كبير، كل ما تضيق مسؤوليته تدل على ماذا؟ تدل على الصغر والانحطاط. أما إذا ارتفعت مسؤوليتها تدل على ماذا؟ تدل على نعم سعته، سعة مقامه منصبه كبير، شرافة كبير. إذن هذا بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القلبي ليس في رخصة ولا يحد بزماننا، هذا لخلفية وأرضية تدل على شرافة الإنسان وجودا. لا تقول ماذا يعنيني فيما مضى، لا تقول ما يعنيني فيما هو جار في الملائكة، حتى في الملائكة أنت تطالب بموقف تستحسن الفعل الحسن من الملائكة والفعل الذي هو خلاف ترك الأولى يجب أن لا تستحسنه. وأنا عندي مثل هالمقام والمسؤولية، نعم، ولا لماذا يحدثنا الله عز وجل عن بعض شؤون الملائكة مثلا، مما يدل على أن الإنسان ليه مثل هالأهلية حتى هذا المقام. وبإمكان هذا الإنسان أن ينظم هذه البيئة المعقدة المشحونة بالصراعات والتضاد والتناقض والتناحر، ينظمها كبيئة ملائكية نورية وهي بيئة الأرض. من ضمن على اتحال بحوث النية والخواطر، هذه الصفحة الآن نفتحها، هذه الصفحة تشير لها الرواية عن الصادق عليه السلام في كتاب مصباح الشريعة. يقول عليه السلام: النية الحسنة هي صفاء المعرفة، صفاء المعرفة يعني الصافي من معرفة الإنسان وفكرة وصفاته، الصافي الثمرة المتولد له هو النية الحسنة. هو عليه السلام يشير لماذا؟ يشير لأن إذا النية والخاطر لهم ارتباط ديناميكي مع صفات الإنسان ومع أفكار الإنسان ومعرفة الإنسان، وهناك تأثير متقابل بين نوايا الإنسان وخواطره وصفاته وأفكاره ومعرفته، تأثير متقابل لا تأثير من طرف واحد. لنأخذ مثل هذه القصة الحادثة، أمير المؤمنين عليه السلام لما جثم على عمرو بن عبد ود العامري، وفبصق عمرو بن عبد ود في وجه عذاب الله في وجه أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ترك قتله وقام ودار دورة حول عمرو بن عبد ود، والمسلمين متعجبين، هذا الأخطبوط ده عمرو بن عبد ود فرصة الآن، مدام أن رجليه كانت مقطوعتين من الركبة قطعهما أمير المؤمنين، فسقط كالجمل الهائج أو كالجبل عندما ينهدم، فكيف ما صارع في قتله، فدار دورة ثم أتى وقتله أمير المؤمنين. خب واضح لديكم السؤال الحادث، سئل أمير المؤمنين لما لم تصارع في قتله وتريث وأخذ دوره ثم حين قتلته؟ قال: لأنه لما بصق في وجهي انثارت نفسي، فخشيت أن أكون أن أقتله بداعي بدافع غضب نفسي، فقمت فدرت إلى أن هدأت النفس، والنفس هي طبيعة، النفس طبيعة انثار، وليس نفس المعصوم، يعني وإن كانت معصومة وطاهرة لكن ليس فيها الغرائز، الغرائز موجودة، ولذلك المعصوم معصوم له فضيلته وله كماله وله جدارته وله شرفه وفضائله من هذه الجهة، إن في الغرائز لكن ماذا؟ مستمسك بها، متحكم فيها، ما يخليها تيجي، رابط الزمام بيده. المهم، فإذا فقال عليه السلام: فقمت فدرت لكي تهدأ النفس، فيكون فعلي صادر من ماذا؟ صادر لله عز وجل. طبعا هذا بحث الخلوص وكذا، يجي بحث إن شاء الله في بحث النية في مباحث لاحقة. الآن كلام في هذه الصفة أنه عليه السلام لم يرد أن يصدر منه الفعل في حالة كونه غضبان، يعني معناته أن قيمة العمل بأي لحاظ؟ في قيمة العمل بلحاظ النية، وبعبارة أخرى قيمة العمل بلحاظ الصفة التي الإنسان عليها مقيم. فلما يصدر عندك فعل انظر إلى حالتك النفسية، حالة تذلل خضوع لله عز وجل، هذا الفعل صافي عيارة ثقيل. أما لا سمح الله صفاتك النفسية تبرم ضجر كسل، هذا الفعل ماذا؟ ما يسوى شيء. تشدد الباري تعالى في القرآن الكريم ويل، ذكرنا هذه في مباحث بعد سابقة، ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون. أنت تصدع تأتي بالصلاة ولكن الله عز وجل يتبرم من هذه الصلاة التي تأتي بها، لماذا؟ لأنك في حالة وصفة سهو، يعني حالتك الروحية ليست في حالة إقبال إلى الله عز وجل. والله عز وجل يريد منا المحبة ويريد منا الجفوة، يريد منا نكون أخشاب، أعوذ بالله، إن شاء الله ما نكون هكذا، يريد عندنا أخشاب أو يريد عندنا شعور وروح وحياة نقبل اتجاه ساحته الربوبية. لذلك يقول ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون. يتوعد الله عز وجل، يعني أنا غرضي من الصلاة هو الإقبال، الصلاة نجوى مناجات، الصلاة معراج المؤمن أو نجوى المؤمن، يعني نجوى شنو؟ يعني إذا شاشة التوجه مركز التحكم في النفس يجب أن يكون مقبل على الله عز وجل. الميل الروحي الإقبال الروحي إذا كان على شيء غير الله عز وجل في الصلاة، هذه الصلاة ليست فقط ليس لها قيمة عند الله عز وجل، بل كأنما الله عز وجل يتوعد فيها المصلي بالويل. في حديث عن الصادق عليه السلام: ألا يستحي أحدكم أن يصلي وقلبه مدبر؟ إن أحدكم ليتحدث مع جاره مع صديقه ولو أعرض ويستحي أن يعرض وجهه عن من يحادث، فكيف أحدكم يصلي وقلبه معرض عن ربه؟ وجه الإنسان مو هذا، هين يا أخوان، هذا وجه البدن، وجه الإنسان ما هو؟ قلبه. وجه الإنسان ما هو؟ قلبه. إذا كان الإنسان عمدة وجهه وعمدة عينيه، حتى عيني الإنسان ليس فقط هذين البدنتين، عيني الإنسان ما هو؟ قلبه، في قلبه. إذا كان في عينيه وقلبي مدبر متبرم معرض، هذا مو متوجه له، متوجه لله عز وجل. في آية أخرى لطيفة، في شوف مرتبطة كل هذه بالحالة الروحية، النية والخاطر والتوجه الروحي. في آية أخرى في الصلاة في القرآن الكريم: ذلك بأنهم لا يأتون الصلاة إلا، من صفات المنافقين التي يقرحهم الله وعلى حال يتبرم منهم. ماذا يقول الباري تعالى؟ ذلك بأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، حالة كسلان. كسلان يعني شنو؟ ضجران، فتران، متبرم. قد الإنسان يكون في حالة كسل، أنا ما أقول، بس كيف أنت إذا جاك صديق مهم جدا عليك عزيز تبقى حالة الكسل فيك أو لا ترد تعيد نشاطك؟ تزيد حالة تعبئة عندك طبعا. بس على كل إذا صار عند الإنسان صديق أو عزيز أو عزيزة على كل اختلاف ينشد الإنسان أو ميت توه جاي من الشغل تعبان ما يقدر ينفس بس من شاف ينشد ما شاء الله بسرعة. الكسل كأنما مو ما موجود موجود لكنه كالعدم. لماذا؟ الروح صار لها شنو؟ نشاط. أصلا قيمة صلاة الإنسان بهذه. وإلا الإنسان يوقف ومتبرم جاي يصلي عاود بلا احنا جاي نصلي لمن؟ شنو الصلاة أصلا؟ أسير هو أو نوع من المعاناة. عوض بالله الإنسان إذا كان في حالة الصلاة في حالة معاناة شنو معاناة كأنما شنو رغما عليه يجرجر إلى مومن. أي حالة من الصلاة هذه؟ أي حلاوة أي قبال أي تعامل مع الله عز وجل؟ هذا يجب لذلك أن المؤمن إذا أراد يوصل صلاته صيامه أعماله طواف حجه حتى الحج الطواف. شوف الآن مثلا إنسان في حالة العمل ربما يأتي بالعمل قدام مثلا شخص عزيز عليه أو شخص ما يحاول إذا أتى بالعمل وأخلاقه سيئة مثلا يريد أثواب أخلاقه مثل الأثواب مو بس ثوب البدن هذه طبعا هو هي الأثواب المعينة أما الصفات النفسانية هي أثواب الروح. إذا كانت أثواب جميلة تجذب إذا كانت أثواب قبيحة ينفر من الإنسان. الأخلاق الجميلة أثواب جميلة للروح والأثواب الصفات الرذيلة لا سمح الله أثواب قبيحة. هل الإنسان يذهب إلى محضر حتى كبير يفعل فعل وفي حالة أخلاق سيئة يحس أنه هذا نوع من إساءة الأدب في محضر ذاك؟ كذلك في أعمالنا عليه سواء في الطواف في الحج الإنسان يطوف ربما يحج وكأنه ما يطوف إلا هو مثلا أو ما يسعى إلا هو أو ما يحرم إلا هو أو ما كذا إلا هو ويقطر سوء خلق مثلا مع افرض الاجانب افرض مع بقيه المسلمين افرض حتى من غير المؤمنين ولو هذه اي حاله اي حاله لن يكون الانسان فيها مزدلف قريب الى الله عز وجل. يستحيل الانسان اصلا في هذه الحاله يقول انا اتي بعد العمل طبق اقدمه بين يدي الباري. لذا في الواقع إذن دي الحالات النفسية جدا مهمة دي الصفات النفسية صدور العمل من الإنسان في دي الحالات النفسية جدا مهم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول للزهراء يا بني أخلص العمل. أخلص العمل من أحد معاني الخلوص أن يصدر العمل من الإنسان وهو في حالة ماذا؟ في حالة صفات حسنة في حالة حسنة في حالة روحية حسنة مو كسلان مو ضجران مو متبرن مو متنفر مو ساهي مقبل منشد. هاي كلها حالات نفسية يؤكد عليها القرآن. أخلص العمل لله فإن الناقد بصير. إخلاص نفكر بس قضية الرياء لا مو قضية بس الرياء هذه أحد ملفات الخلوص أحد أوراق الخلوص. دائما أنت أليس إحنا دائما نحاول نتجمل ليش نتجمل في ثيابنا نتأنق يعني هو يجذب الآخرين لأنه نجذب الآخرين. العطر مثلا زين الروح جمالها بالصفات النفسانية وبالصفات الجميلة عطرها أشد. في حالة أيضا وفودنا على الله عز وجل في الصلاة أو في الطواف أو في السعي أو في الموقف العرض أو أي مكان إذا كان المطلوب في مثل هالأعمال الطهارة لما الطعام؟ لأن هو نوع من مثل ما نقول المشهيات أو المرغبات في هذه الطبخة، طبخة العمل عندما تقدم بين يدي الباري، يفيد بها الإنسان على الباري، مشهيات، بهارات نسميها. خب طهارة الروح بلا ريب هي أكثر خواط الروح، حالات الروح هي أكثر تأثيرا، أكثر تأثيرا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى صور أعمالكم، وإنما ينظر إلى نواياكم، قلوبكم، أخلاقكم، كما ورد في أن الآخرة يكون زي الإنسان بدنه على هيئة أخلاقه. الآن أبداننا مو باختيارنا، شلون أشكالها، شلون لونها، شلون تقاسيمها، شلون على يتحل لمحات صورنا، وجوهنا مو بيدنا، لكن في الآخرة الآن احنا بيدنا، بل مو في الآخرة الآن، حتى في الدار الدنيا صورنا التي يراها الله عز وجل على ما هي عليه، الصور الروحية هي في الواقع بماذا؟ هي بتوسط نفسها، حالاتنا النفسانية، حالات النوايا والخواطر. المهم إذن في هذه الرواية الشريفة اللي هي بداية بحث جديد، يعني آخر فصل آخر من بحث النية والخواطر، يشير عليه السلام الصادق إلى أن النية محصول ماذا؟ محصول الحالات النفسية وصفات الإنسان وأفكاره. الإنسان طبعا له صفات نفسانية وله حالات وله أفكار أو معارف أو معتقدات. الحالات النفسانية، الحالة النفسانية ليست ثابتة راسخة، مثل الصبغ اللي هو الصبغ المائي، مو صبغ دهني، يعني مو جدا راسخة، هيئة في النفس، شكل في النفس أو حالة في النفس تزول، يجي لها حالة مضادة تزول. هذه الحالات، حالات شوية أثبت من الخواطر ومن النيات، ولكنها أيضا ليست في ثبات كثبات الصفات. الصفات لا، الصفات شوية راسخة متجذرة في أعماق النفس. هذه درجات على كل في أشكال النفس. هناك تأثير متقابل متجاذب بين النية وبين ذي الدرجات في النفس، النية نعم، والخاطر الإقبال والإدبار. الإقبال والإدبار أحد أفعال النفس. شوف النية الصالحة، ولو أتكلف أنا، مرت علينا تعريف النية في مباحث سابقة، تذكرون قلنا النية ليس مجرد زعم قصد، تذكرون النية نوع شنو؟ ماذا؟ نوع من توليد المحبة والميل النفساني، الجنوح يعني الميل، جنح يجنح يميل. النية أكثر من مجرد خاطر، الخاطر أضعف، النية ما هي؟ أقوى. بعد النية تجي الحالة، الحالة أقوى، بعد الحالة تجي الصفات، وبعد في ملكة وكذا. المقصود هذه درجات في النفس. إذن الإنسان مثل ما يقولون في التجار، من البيزة يجمع شنو؟ ملايين. الخاطر لا يستظهر الإنسان، صحيح الخاطر شيء كالفلس، نفترضه في متجر النفس، بورصة النفس، لكن هذا الخاطر عندما أنت تحرص على أن يكون خواطرك كلها صحيحة سليمة، شوي شوي يصبح عندك شنو؟ نواياك حسنة. النوايا إذا ما استصغرناها ولا استهنا فيها، سواء نية الصلاة أو نية غير الصلاة، هو بس نية الصلاة يجب أن تكون عبادية وقربية يعني صالحة لأن يزدلف ويفد بها الإنسان على باري، لا حتى النوايا الأخرى في كل قومة قعدة روحة جية الإنسان. هذه المباحث هي عمدة رأسمال الإنسان، إذا التفت إليه الإنسان بإشراف فوق من فوق يشرف عليها، يشرف على الإنسان على نفسه، يسهل عليه انتهاج طريق المعاني. طبعا أنا أقول هذا أولا أخاطب نفسي قبل أن أخاطبكم، الله يوفقنا جميعا أن نسلك المدارج. المقصود أيما كان، إذن لا يستهين الإنسان ولا يستصغر ماذا؟ الخواطر. بالخواطر تتكاثر بالتالي النوايا تبنى، ويستطيع الإنسان أن يولد النوايا، بالنوايا يولد الحالات. ربما الإنسان يقول هالحالة ما أنا أسير لها، ما أقدر، وش أسوي؟ عندي تبرم، أقبل على الصلاة عندي تبرم، أقبل في محضر معين قد يصير عندي حالة ما أحبتها من نفسي، حالة إقبال على فرضا أمر حرام، شو أسوي في نفسي؟ حالة هذه أصلا ما أرتكب الحرام لكن عندي هالحالة، شو أسوي في نفسي؟ أنفر من نفسي. الحين قاعد أنا أزور الرسول، فالله فرضا أنا في مدينة الرسول أو في مدينة مكة أو في مكان، ليش هالحالة السلبية موجودة عندي؟ إقبال على شيء فرضا، نيل نزوع إلى شهرة. طبعا في حزة الحزة في حين نفس ذاك الحين الإنسان ما يقدر ربما يعالج الموقف، بس كيف يعالج الموقف؟ يعالج الموقف من مسافات بعيدة، شبيه الآن بتخطيط الشوارع بالنظام الأمريكي، شلون لازم تلتفت، إذا تريد تلف تنعطف تحاسب من شنو؟ من مسافات بعيدة على أساس لا تعبر عليك شنو؟ مثلا الانعطاف أو دائرة، يعني تحاسب مروريا بشكل دقيق. هو النفس هكذا، أنت هذه الحالة ما تريدها عن نفسك، هذه الصفة ما تريدها عن نفسك، وعندك صدق نية وصدق جدية أن تقلع وتعالج هذه الصفة والحالة من نفسك بإصرار مستمر من فترات بعيدة متمادية دائما، ماذا يصير عندك؟ مراقبة للخاطر. الخاطر هو بيدك، الخاطر سهل، الخاطر سهل، النية شوي بعد سهلة بعد الخاطر. حاول دائما الخاطر تصححها، دائما النية تصححها، فبالتالي بتأثر على الحالة. إذا صارت كانت حالة ظلمانية سلبية تنقلب إلى حالة إيجابية، إذا كانت صفة مذمومة تنقلب إلى صفة جيدة. طبعا لأن الصفات والحالات فضلا عن بعد درجة عالية اللي هي الملكات، هذه مثل بناية 20 طابق، هذه بناية خراب بس ما تستطيع فجأة كن فيكون تبدلها، شوي شوي تهدم فيها إلى ما تبني بناية جديدة جيدة. تدريجا يعني لا بد من عنده. افرض انسان ما عنده فرض الحالات السلبية، يريد يحصل يسمع عن اولياء عن اصفياء، يسمع حالات كل جيدة عندهم صفات جيدة، طبعا يستطيع الانسان، كيف يستطيع؟ انه من البداية يولد دي الخواطر النيات. غدا ان شاء الله نتعرض بشكل مفصل الى ان زرع الخواطر، زرع الخواطر والنوايا في هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق يشير إليه. يعني شوف الآن أنت قد تريد ربح كبير في التجارة مثلا، من الآن تسوي خطوات يسيرة وبعدين تسبق الآخرين، يصير عندك استثمار ضخم جدا. الآن خطوات يسيرة سهلة جدا عليك، بينما إذا تأخر هذه الخطوات إلى حزة الحزة إلى حين تكابد أعصابك تشنج، تراقب البوصلة، تراقب المهنة اللي أنت فيها وشلون تعدلها، وبالكاد تكون أو لا يكون استثمار أو ربح. بينما إذا تعد من مسافة بعيدة جدا بخطوات يسيرة تستثمرها جدا. ربما إنسان يشتري عقار مثلا، بالمثال نمثل هذه الأمثلة المحسوسة لأن أساس نلتفت، لأن هذا ليس فقط في عالم البدن وعالم الأرض وعالم المادة، هذا في عالم الروح بعد أكثر وأكثر. خطوات يسيرة، عقار تشتري لك الآن يتضاعف سعره شقد مثلا، ثم خطوة يسيرة جدا، شوي تدبير ذكي جيد معد مسبق، بس شقد ثمار تصير لك. في عالم الروح القضية بعد أكثر من هذا، نفس الشيء. فنشير إن شاء الله إلى ما يذكره الحديث الشريف، إلى أن كيف زرع النيات والخواطر من مسافات بعيدة، يعني من فترات بعيدة عند الإنسان في عمره وفي حياته، كيف تثمر ماذا؟ تثمر ثمار ضخمة جدا. إنسان يقول أنا شو اسمه عندي هالحظ، يعني طبعا عندك هالحظ لأن تدبيرك صار جيد. شلون ذاك اللي يصير ثراء عند مالي صار عنده الحظ؟ كذلك الإنسان في حالات الروحية. نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله.